إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، إن الغاية العظمى من خلق الجن والإنس هي تحقيق عبادة الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلقنا في هذه الدنيا للطعام والشراب أو لأن نفعل كذا وكذا من أعمال الدنيا، وإنما الغاية التي خلقنا من أجلها تحقيق كلمة لا إله إلا الله، وإفراد الله عز وجل بالعبودية، مصداقا لقول ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن من أعظم مظاهر تحقيق العبودية لله والإتيان بكلمة التوحيد أن يتوجه العبد في جميع أحواله إلى ربه وخالقه وإلى سيده ومولاه، داعيا الله سبحانه وتعالى. فالدعاء أيها الأفاضل من أعظم التطبيق لكلمة لا إله إلا الله. قال ربنا عز وجل: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. هكذا رب العزة جل جلاله السيد الملك المتصرف إذا توجه إليه الإنسان بضراعة وإلحاح وصدق مع الله، نجاه الله عز وجل وأعطاه عطاء عظيما. فالله عز وجل لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، هو الإله الذي يتوجه إليه ويطلب منه الكرم والمدد والتوفيق والسداد. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم مادحا الله عز وجل: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لذلك هو الذي يستحق أن يدعى وأن يتوجه إليه وأن يطلب منه وأن يتذلل إليه جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. لذلك أيها الأفاضل، كان نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه لله عز وجل وتضرعه وإخباته لله سبحانه وتعالى على حال عجيبة عظيمة. كان في صلاته صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بعد تكبيرة الإحرام، ويدعوه في سورة الفاتحة، وأحيانا يدعو الله عز وجل في الركوع، ويدعو الله عز وجل في السجود، ويقول لنا: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء. ويدعو الله عز وجل بين السجدتين، ويدعو الله عز وجل قبل السلام، ويدعو الله عز وجل بعد السلام، ويدعو الله سبحانه وتعالى في الصباح، ويدعو الله عز وجل في المساء، ويدعو الله عز وجل عند النوم، ويدعو الله سبحانه وتعالى عند الاستيقاظ من النوم. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحقق ويطبق دعاء الله عز وجل.
الذي قال لنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ حاشا لله عز وجل أن يوجد إله آخر يجيب دعوة المضطرين، وإنما هو الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. لذلك مدح الله عز وجل عباده الذين يقبلون إليه ويدعونه ويبتهلون إليه جل جلاله. فمن صفات عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والله عز وجل مدح عباده فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والله عز وجل قال عن أهل العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لذلك أيها الأفاضل كما قال ذاك فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. مد كفيك إلى الله عز وجل وسل الله سبحانه وتعالى وابتهل إليه وتوجه إليه ولا تحتقر شأن الدعاء. قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. قبل قرنين من الزمان أصاب بعض البلدان قحط شديد، فقام أحد شعراء هذه المنطقة وخطب خطبة عظيمة وذكر فيها قصيدة جليلة، ابتهل ودعا الله عز وجل وتوسل إليه بأسمائه الحسنى. فذكر بعض أهل تلك البلاد أنهم أمطروا مباشرة. هذا هو شأن الدعاء الصادق الذي يكون فيه إخبات وإنابة وذلة لله عز وجل. أيها الأفاضل ذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم آدابا عظيمة للدعاء بعضنا وللأسف الشديد لا يتقيد بها. ما هي هذه الآداب؟ قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فهذه الآيات فيها ذكر شيء من أدب الدعاء. أما الأدب الأول وهو ركن الدعاء وبدونه لا يصح الدعاء بل يصبح شركا بالله عز وجل. ادعوا ربكم، توجه لله عز وجل وادعوا الله عز وجل، لا تطلب من غيره المدد ولا الرزق ولا الشفاء ولا الإغاثة ولا الاستعاذة، وإنما اطلبها من الله عز وجل. كان أهل الجاهلية إذا سافروا ومشوا في الأماكن المظلمة ورأوا الأودية المظلمة يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعودون ويستغيثون بالجنة. قال الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذا لجأت لغير الله خذلت ولم يعنك الله سبحانه وتعالى، وأما إذا لجأت إلى الله عز وجل فأبشر بالمدد العظيم وأبشر بالفضل الكبير وأبشر بأن الله يجيب دعوة المضطرين. عندما يتفكر الإنسان في حال الأنبياء والرسل كيف أنهم توجهوا إلى الله واستجاب الله عز وجل لهم يعلم شأن الدعاء وأن الدعاء لا بد أن يكون لله عز وجل. أيوب عليه الصلاة والسلام لبث به البلاء السنوات الطويلة، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. هكذا هم أهل الصدق مع الله عز وجل، إذا توجهوا إليه يعطيهم الله عز وجل العطاء العظيم. زكريا عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل بأنه لم يرزق بالأبناء فرزقه الله عز وجل بمولود بعد سنوات طويلة من انقطاع الولادة وأنه لم يرزق بأولادة. قال لي أحدهم: 20 سنة وأنا أنتظر مولودا، لما توجهت لله وتضرعت لله عز وجل كتب لي الله عز وجل مولودا بعد 20 سنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وعلى الإنسان أن يقرع أبواب الرزق وأن يتوجه ويتدلل لله عز وجل. لا نكون كحال أهل الإشراك بالله عز وجل، إذا وقع بهم البلاء صرخوا ونادوا: مدد يا فلان، أغثنا يا علان، يذبحون وينذرون ويستغيثون بغير الله عز وجل، يزعمون أن غير الله يعلم الغيب. والله هذا ليس من دين الله. دين الله عز وجل يقوم على كلمة لا إله إلا الله، فجميع القرب والعبادات تكون لله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، عليك بالضراعة أثناء الدعاء. فبعض الناس يرفع يديه داعيا لله عز وجل وعقله وقلبه في مكان آخر، وورد في الخبر أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء قلب ساه لاه، وهذا وللأسف الشديد حال بعض الناس، لا يدعو الله عز وجل بضراعة وإلحاح، ينزل به البلاء العظيم، يدعو الله عز وجل مرة واحدة وقلبه وعقله في مكان آخر، ثم يمن على الله ويقول: يا رب دعوت ولم تستجب لي. هل هذا هو الأدب مع الله عز وجل؟ ألسنا نكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم؟ أليس في هذا تربية لنا أن نكثر وأن نلح على الله عز وجل في الدعاء؟ فالفرج إن لم يأتي اليوم قد يأتي غدا، وإن لم يأتي غدا فثق تماما أن كفة رفعت إلى الله لن تعدم الخير بإذن الله عز وجل. إما أن يستجيب الله لك، وإما أن تدخر لك هذه الدعوات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، لأن بعض الناس يصرخ صراخا في الدعاء. أنت تناجي الله عز وجل، والله عز وجل كما قال نبينا سميع قريب، لا تصرخ في الدعاء. وأيضا بعض الناس وللأسف الشديد لا يحرك شفتيه بالدعاء، يدعو الله عز وجل في قلبه، وهذا أيضا لا يسمى دعاء شرعيا صحيحا. الأذكار الشرعية لا بد فيها من تحريك الشفتين عندما تأتي بها، فانتبه لذلك بارك الله فيك. أيضا قال ربنا سبحانه وتعالى: إنه لا يحب المعتدين، الذين يتجاوزون الحدود الشرعية حتى في أثناء الدعاء. فبعض الناس إذا تعرض لأذية يسيرة من صديقه أو قريبه أو بعض أرحامه دعا الله عز وجل عليهم، وهذا من الاعتداء في الدعاء. وأيضا من الاعتداء في الدعاء أن تسأل الله عز وجل أمورا لم يأذن الله عز وجل لك أن تسأله إياها، كقول بعضهم مثلا: اللهم أنزل علينا مائدة من السماء. وقد سمعت بنفسي من يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. وأيضا نبه بعض أهل العلم أن من الاعتداء في الدعاء الإغراق بذكر التفاصيل، كما قال بعضهم: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين باب الجنة. فقال له سعد بن أبي وقاص: يا بني، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون أقوام يعتدون في الدعاء، سل الله الجنة واستعذ بالله من النار. ومن أعظم الطرق والأساليب التي تبعدك وتخلصك من الاعتداء في الدعاء أن تدعو بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم، فما أطيبها من دعوات وما أجملها من كلمات، والله إنها لدعوات يتقاطر منها الخشوع والخضوع والذل لله عز وجل. والعجب أنك تجد بعض الناس يحفظ الأدعية التي لم ترد في السنة وينسى الأدعية الواردة في السنة، كحال بعضهم يجعل ليوم السبت دعاء، ليوم الأحد دعاء، ليوم الاثنين دعاء، وكحال بعضهم يجعل للشوط الأول عندما يطوف حول الكعبة دعاء خاصا، وللثاني دعاء خاصا، وللثالث دعاء خاصا، ولعله ينسى حال نبينا صلى الله عليه وسلم وقت الطواف أو في سائر الأيام، فانتبهوا لذلك بارك الله فيكم. ثم قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فمن أعظم موانع إجابة الدعاء ذنوبنا ومعاصينا، وهذه حقيقة، وللأسف الشديد لا نريد أن نصارح أنفسنا بها. مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، أنى يستجاب له؟ بعضهم وللأسف الشديد يشترئ على الربا، بعضهم وللأسف الشديد يشترئ على الزنا، بعضهم وللأسف الشديد يشترئ على السرقة والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، لا يصلي أبدا، ثم يأتيك ويقول: دعوت الله ولم يستجب لي. راجع ذنوبك وراجع معاصيك، فهي من أعظم موانع إجابة الدعاء. ثم قال الله عز وجل: وادعوه خوفا وطمعا. ندعو الله عز وجل ونخاف ألا يستجاب لنا، وندعوه أيضا ونحن نطمع في فضل الله ونطمع في كرم الله عز وجل، فالله هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ثم ذكر الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. من أحسن في الدعاء وأخلص في الدعاء فإن الله عز وجل لا يرد دعاءه ويكتب له الأجر العظيم بإذنه سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير وأن يعصمنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هل يستوي من يتوجه إلى مخلوق ضعيف طالبا منه أن يخلصه من الكرب والشدائد، وبين من علق قلبه بالله سبحانه وتعالى ودعا الله عز وجل ولجأ واستغاث به؟ قال بعضهم مادحا رب العزة جل جلاله: أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، فلك المدائح والمحامد كلها بخواطري وجوارحي ولساني. أيها الآباء الكرام، من أعظم أسباب هداية الأبناء وصلاحهم أن تدعو الله عز وجل لهم، ألح على الله سبحانه وتعالى واطلب من الله هداية الأبناء وابذل الأسباب في صلاحهم، فإذا اجتمعت هذه الأسباب مع سؤال الله عز وجل كان هذا الأمر مؤثرا ومفيدا في صلاح الأبناء بإذن الله عز وجل. أيها الأبناء الكرام، أكثروا من الدعاء لآبائكم وأمهاتكم، لا تبخلوا عليهم من هذه الدعوات، واقتدوا بنوح عليه الصلاة والسلام الذي قال: رب اغفر لي ولوالدي. أكثروا من الدعاء لهما سواء كانوا من الأحياء أو كانوا من الأموات، فإن للدعاء شأنا عظيما. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع له المنزل عند الله فيقول يا رب من أين لي هذا؟ فيقال باستغفار ولدك لك. أيها الإخوة الأفاضل، كان من هدي السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى أنهم يكثرون من الدعاء لولاة الأمر ولحكامهم وسلاطينهم. لماذا؟ لأن في صلاحهم صلاح للبلاد وللعباد. حتى قال بعضهم إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم بأنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم بأنه صاحب بدعة. وكان الفضيل بن عياض هذا العابد الزاهد المعروف قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وكان إمام هذه الدنيا في وقته وفي زمانه الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى يكثر من الدعاء لولاة الأمر، فيقال له لم تصنع هذا؟ يقول لأن في صلاحهم صلاحا للبلاد وللعباد، وهم لم يقصروا معنا في شيء، ونكثر من الدعاء لهم بأن يوفقهم الله عز وجل وأن يسددهم وأن يعينهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا وزلاتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا كريم. ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وانصر به دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقه الصحة والعافية والسلامة يا رب العالمين، ووفق نائبه لكل خير، ووفق ولي عهده لما تحبه وترضاه، وارزقهم جميعا البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم على السنة وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصر عبادك الموحدين. اللهم قد وقع على إخواننا في بلاد الشام ظلم عظيم، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم تقبل قتلاهم وشاف جرحاهم وعاف مبتلاهم وارحم ضعفهم يا رب العالمين، وفرج كربهم والطف بهم يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.